تركب فإن الأمر ضد وليس كما حسبت ولا غيرت.
أحسنت وأحسنتم جميعا. وفي قوله رحمه الله تعالى في البيت الثالث قوله ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، جاء في بعض النسخ ومنه النسخة المحققة ماذا قال؟ ولا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. ومعنى احتسبت وظننت هما بمعنى واحد، هنا بمعنى واحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم أبو إسحاق الإنبيري الأندلسي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين، قال: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخاطي وضاعفها فإنك قد صدقت. وهنا في هذه الأبيات يخاطب ذلك الشاب المنصوح الذي سبق معنا أنه قد تكلم في الناظم ورماه بالمثالب والعيوب الشيء الكثير الشيء الكثير. وماذا؟ فأبو إسحاق رحمه الله تعالى هنا ماذا يخاطبه ببنيته؟ وقلنا العرب كانت إذا أرادت أن تكرم شخصا فإنها تكنيه كما قيل أكنيه حين أناديه. ماذا أكنيه؟ حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه بئس السوءة اللقب. وهنا يناديه بكنيته فيقول له أبا بكر. وهذا النداء بهذه البنية سبق معنا أن ماذا ناداه بها. وهذا الموضع الثاني الذي يذكره فيه بكنيته. وكما سبق أيضا أن الصحيح ليس أبو بكر هذا ابنا للناظم كما انتشر وشاع، وإنما قال بعضهم شاع هجاءه، وقيل شاب تكلم في أبي إسحاق الإنبيري فقام ونظم هذه المنظومة التي تعتبر من أعدل المنظومات وأسلسها، وجعل فيها درر وجعل فيها نفائس من النصائح والتوجيهات التي فيها الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، وهكذا التحلي بمكارم الأخلاق وجميع الصفات، وهكذا فيها الحث على طلب العلم واغتنام الأوقات في تحصيله. هنا يقول لهذا الشاب أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني هذا كلام كله فيا ليس إلا ذكرا للقليل من عيوبي، وإلا فعندي من العيوب الشيء الكثير. وهذا كما سبق معنا في أبيات متعددة يدل على تواضع الناظم رحمه الله تعالى، تواضع الناظم رحمه الله تعالى، وأنه عنده من العيوب وعنده من المساوئ الشيء الكثير. وأبو بكر إن ذكر شيئا فلعله قطرة من مطر وقليل من كثير من العيوب التي قد تكون لدى هذا الناظم. قال أبا بكر: كشفت أقل عيبي وأكثره وأعظمه سترته. جزاك الله خيرا على سترك لعيوب كثيرة تراها فيا وهي موجودة عندي لكنك لم تذكرها. وما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوان هو نفس العلماء، الاعتراف بالذنب، وهكذا عدم تبرئة النفس، وإنما محاسبتها على الدوام والاستقرار. يحاسب الإنسان نفسه، يحاسب نفسه. قال: فقل ما شئت في من المقازي وضاعفها فإنك قد صدقت. وهنا يقول الناظم لهذا الشاب، يقول له: تحدث عن أخطائي وهكذا عدد ما شئت من معايبي فإنك صادق في جميع ما قلت، لأن التفريق الذي عندي كبير جدا وكبير جدا. وهذا كله كما سبق يا إخوان من باب التواضع وهضم النفس، هضم النفس ومعاتبتها، وهكذا أيضا محاسبتها. وهذا كما سبق هو ذكر العلماء الربانيين، وهكذا أيضا هو ذكر الدعاء الناصحين، الدعاء الناصحين. ويا إخوان، النفس إذا تركت تفعل ما تريد وتهوى ما شاءت فإنها تورد هذا الإنسان المهالك، وهكذا تلفيه في كثير من المزالق، من المزالق. والعاقل يا إخوان هو من مقت نفسه في ذات الله عز وجل ولامها وعاتبها. أما من يحاول أن يبرئ نفسه من الأخطاء ويسلم نفسه من العيوب فذلك يا إخوان قد يورث الإعجاب والغرور اللذين هما يعتبران من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك. وانظروا إلى ما ذكره الله عز وجل عن أنبيائه ورسله، عن أنبيائه ورسله، فكيف كان دعوهم ماذا؟ الاستغفار والتوبة. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهكذا وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام كان يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا غيره، نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثير التوبة وكثير الاستغفار، بل علمنا كما في حديث شداد ابن أوس قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم يكفر الذنوب إلا سيد الاستغفار. يا إخوان، أبو بكر الصديق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يعلمه دعاء، فيعلمه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا يا إخوان، إقرار واعتراف بالذنوب وهكذا أيضا بالأخطاء هو فعل الأنبياء والصالحين وهكذا العلماء، وأنا صحيح. ومر معنا قريبا حديث أو الإشارة إلى حديث الشفاعة، وكيف أهل الموقف يأتون آدم فنوح ثم إبراهيم فموسى ثم عيسى، ويذكر من سبق على عيسى يذكر ذنبه ويعتذر عن التقدم بسبب ذلك، فماذا نحن من باب أولى، وعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح كما في سلسلته الصحيحة ماذا قصة ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائصه، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك أو بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم الذي يجفف في الشمس، وكان شيخنا الوادي رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث، بينما العلامة الألباني رحمه الله كان على تصحيحه، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وماذا ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين أو من أواسطهم كان يقول: أدركت 30 من صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهكذا أيضا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وماذا الأبيات المشهورة التي تنسب إلى الشافعي وهي موجودة في ديوانه أنه كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. هذا وغيره كثير إن دل على شيء دل على تواضع لدى السلف رحمة الله عليهم. وذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا. وقال الإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال رحمه الله تعالى: قال قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال بل، فقال لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى للرجل: أنا ومن أنا ومن أنا؟ من نحن؟ من نحن؟ هؤلاء أئمة يا إخوان، انظروا إلى تواضعهم. واليوم لربما طالب العلم يدرس بدايات العلوم ويحفظ بعض الأجزاء، ولربما ألقى درسا أو كلمة أو خطبة ويرى أن لنفسه ما لها من الرفعة والعلو وغير ذلك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. أحد حكى عنه الإمام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ومما هو مشهور ويحفظه طلاب العلم أبيات القحطاني رحمه الله تعالى في نونيه، فمن يأتي بها؟ التي في هذا الباب حين قال: والله لو علموا قبيح سريرتي. من يأتي بها؟ تفضل ارفع صوتك. ولا أعرف عني أن صلاة الجماعة واجبة، والجماعة يا إخوان التي يترتب عليها الأجر والثواب والمضاعفة ب27 أو 25، هذا للجماعة الأم التي تكون في المسجد خلف الإمام. أما الجماعات الأخرى وما كان في البيوت فهي أفضل من صلاة الرجل وحيدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجلين أزكى من صلاة الفرد الحديث. فكونه يصلي مع أهله أو مع غيره أفضل من كونه يصلي وحيدا، من كونه يصلي وحيدا. وأما الواجب هو واركعوا مع الراكعين، أي في المسجد في الجماعة الأولى خلف الإمام، هذا هو الواجب وهو الذي يترتب عليه المضاعفة في أجر صلاة الجماعة. وأما من صلى في بيته أو في سوقه ولو صلى جماعة فإن كان لغير عذر يأثم على تحويل الجماعة، وإن كان لعذر فيرجى له ماذا؟ يرجى له أن ينام أجر الجماعة. هذا خلاصة ما يذكر حول ما كتبه السائل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.